بدأنا بالنقطة الثانية عشرة من دور أئمة عليهم السلام في حياة الأمة عموما، وكان عنوانها كما نتذكر الاهتمام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا أن الأئمة عليهم السلام أعطوا قيمة كبيرة لهذه الفريضة ودفعوا الأمة إلى الالتزام بها بعدة طرق. ذكرنا رحلات، ثم تحدثنا أيضا عن المقارنة بين هذه الفريضة وفريضة الجهاد وأيهما أهم. بقينا أربع نقاط قوة لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فريضة الجهاد. هذا ما انتهينا إليه في الدرس السابق. إذا قلنا ولأجل هذه القيمة الكبرى للفريضة القرآن الكريم إليها في عدد من الآيات الشريفة، وحذر الأمة من مغبة تركها، وبين لهم عاقبة السوء التي حاقت بالأمم التي توانت عن أدائها، وأنجينا الذين ينهون عنه. فإذا سقطت فئتان، فئة التي عملت المعاصي وفئة التي لم تعمل المعاصي لكنها سكتت عنه، وأنجينا فئة واحدة فقط وهي الذين كانوا ينهون عن السوء. وتقدر يفترض الأحبار والرهبان والربانيون لولا كانوا ينهون عنه. آيات كثيرة أيضا تدعو إلى الأمر بعدة أشكال، تفعل الفريضة وتوجبها، تبين مغبتها، تصف المؤمنين بها، المؤمن والمؤمنات صفات بعضهم لا بعض، يأمرون بالمعروف يعني تجعلها صفة رئيسية لهم، تعذر الذين يتركونها بعدة صيغ نحن لم نذكرها هنا لأن لسنا بصدد التفاصيل. وبالمقابل فقد بين البركات والنعم التي تهطل عليهم لو أقاموها، وبين صفات القائمين بهذه الفريضة حق قيامها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحينئذ من بين صفات القائمين بهذه الفريضة يمكن أن نفهمها فهم سلبي وفهم إيجابي. الفهم السلبي أنه الشخص اللي ما عنده إذن هذه الصفات ما علي بهذه الفريضة، كذا يفهم كثير من الناس أنه أنا ما بي هذه الصفات التي، ويوجد روايات في ذلك أن الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يكون كذا كذا كذا، روايات تشرح ذلك. فكيف نفهم؟ هل نفهم أن الذي ليس في هذه الصفات تسقط عنه الفريضة؟ لا طبعا، مش تفهم هذا فهم سلبي، وإنما تفهم في إيجابي أنك عليك أن توفر في نفسك هذه الصفات لتؤدي هذه الفريضة وتكون من أهلها. إيه لابد من توفر، فكون يدفعك الآن توفر الصفة في نفسك. هل يحصلها؟ يقولها قبل للتحصيل، يعني ليكن عارفا، ليتفقه ويكون عارفا. اي لا نكن كتلك النكتة يعني التي نضربها نكات، لكن في ذاكريها ربما من قال انه زوجتي تكره الججارة فقررت ان اتركها، قال لها تترك الججارة خير ان شاء الله، قال لا كنت زوجتي. فنشوف الفهم بالاتجاه الخاطئ. نحن كذلك حينما الرواية تقول على أنه صفات الآمر من عرفنا المنكر لازم يكون كذا كذا، فمو احنا نمشي باتجاه خاطئ نقول ما يجب على الفضل لأن ما موجود فيها الصفات، لا تجيب باتجاه صحيح، بل علي أن أوفر هذه الصفات في نفسي حتى تكون من أهل هذه الفريضة. هذا هو الفهم صحيح. فحينما بين صفات القائمين بهذه الفريضة حق قيامها، هذه كي يسقط الفريضة عن غير المتصفين بها كما ربما يتوهم الكثير، بل كي يدع غير المتصفين الى الاتصاف بها، او قل بالتعبير الاصولي معتنا ان هذه الاوصاف شروط للواجب لا للوجوب، مش شروط وجوب حتى اذا ما توفرت فيها شروط واجب، وشروط الواجب كما نعلم يجب تسيل. والله تبارك وتعالى يحرص على اقامة مجتمع يساعد على الطاعة ويزيد من فرصها ويقلل من فرص المعصية ويمنع من وجودها في المجتمع. لذلك بعض الأمثلة على ذلك، نعم الله تبارك وتعالى يحرص على إقامة مجتمع يوفر فرص سليمة للطاعة ويقلل من فرص المعصية، لذا منع حتى على الذميين الممارسة العلنية للأعمال التي تنفي شريعة الإسلام. واحدة من الأمور التي نفهم أن الكفار مكلفون بالفروع المشهور لا هذا شنو مكلفون بالفروع هذا هو كافر أصلا وبالأصل هو من تين مثلا شنو يعني مكلف تقول له صلي تقول له ادفع خمس شنو معنى وحدة من آسه ومعانيها هو هذا حتى الكافر مثلا لا يتجاهر مثلا بالإفطار في شهر رمضان يقول شو عليكم بيان مو واجب علي صوم نقول أنت مكلف بالفروع مو يتجاهر بشرب الخمر نقول اعتبار أنا شيء أنا ما ملزم لا أنت مكلف حرمة شرب الخمر ليش لأجل إيجاد أجواء تساعد على الطاعة وتقلل فرص المعصية حتى على الذميين مكلفين بالفروع لأجل حتى يقول لك تمو الإسلام عندكم عدالة أنا مو واجب علي صوم في رمضان أفطر على أنا حلق قوة لي كنت طبعا نظام عادل لا تعاقب بدون إساءة وبدون معصية هذا المنفذ عليه لذا ما حتى على الذميين الممارسة العلنية للأعمال التي تنافي شريعة الإسلام فما بالك بالمسلمين كل ذلك لأجل ماذا لكي لا تنغص حياة المسلمين أي مخالفات أو محرمات أو تكدر صفو حياتهم الإيمانية قال تعالى أتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب على غير المسلمين كما على المسلمين عدم التظاهر بالمحرمات كشرب الخمر وأكل المال بالباطل والتحلل الخلقي لئلا يؤدي ذلك إلى إشاعتها والاسترسال فيها وكسر هيبة حدود الله تعالى ويجترئ ويتجرأ ضعف النفوس على المعصية طبعا الحرمة كما تعلم في مدينة مقدسة مثل النجف مثلا حينما تخرج امرأة تسافر أول مرة تكون مسألة عظيمة جدا بس إذا كسر هذا الطوق وأجد ثانية وأجد ثالثة قد فقد خيبتها وصارت مسألة جدا اعتيادية فاهتم الإسلام بهذا الشيء أن تبقى حرمة وحمى هذه المحرمات ويضرب بد على من يحاول كسر هذا الطوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا مراحل انهيار الأمة بسبب فقدانها لأهم سلاح لتقويم الانحراف وهو هذه الفريضة الأمر بالمعروف عن المنكر قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قال هي المرتبة الأولى اللي تغلبون عليها تتركوا للفريضة فقيل له يكون ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم وتنتقدون محل الأسود ثانيا كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف والعياذ بالله وطفه مبتلي بالمجتمع فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم وشر من ذلك مرحلة ثالثة كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروف حينئذ تتبدل كل موازين عندكم ما تستطيع تميزون بين الصح والخطأ وقد اتبع الأئمة عليهم السلام مختلف الوسائل والأدوات لهذه الفريضة امتثالا لأمره تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ومن أشهر ما يمكن ذكره في هذا المجال ما روي أن الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام خلى المسجد فوجد شيخا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء لم يجرح مشاعره ويخطئه بل قال له يا عم نريد أن نتوضأ أمامك لمن يتكلم يا عم أريد أن أتوضأ أمامك أنا واحد وأنت الحكم بيننا أينا أحسن وضوءا فتوضأ الحسن أمامه وتوضأ الحسين أمامه اللهم صل على محمد وعلى محمد فضرب الشيخ على رأسه وقال يا ابني أخي كلاكما يحسن الوضوء وإنما أنا الذي لا أحسنه هذا التحديث في التعليم وكانوا يستعملون مختلف المؤثرات النفسية والعقلية والقلبية في الإصلاح مثلا يأتيهم شخص يطلب منهم الموعظة وكانت له بعض التصرفات السيئة فيقول له عليه السلام لا تكذب فقط كلمة واحدة فكان هذا الشخص كلما أراد وهمه أن يفعل معصية بكى وقال لنفسه إني سأقدم على الإمام عليه السلام ويسألني هل فعلت معصية إن صدقت وقلت نعم فعلت ففوى خجلته من الإمام عليه السلام وإن كذبت وقلت له لا ما فعلت معصية فأوصاني قال لي لا تكذب شوف الإمام عليه السلام عارف المدخل في التأثير على هذا الشخص وتقويمه وإصلاحه بكلمة واحدة لا تكذب غيرت منهج حياتي حتى نتعلم هذه الأساليب وأن نطبقها في حياتنا. وأسلوب عمر الكاظم عليه السلام مع بشر الخفي، هو من الأعمق بكلمتين، وقال بكيانه من حجر فاسق اتخذ بيته مجمعا للموبقات، لا عارف بالله عظيم يحتر به السائرون إلى الله تعالى. فمر على دار شاهقة في بغداد أيام كان مسجونا فيها، لكنه يصح له أحيانا الإمام عليه السلام بالتجول في المدينة مع تسجيل حضور يومي لدى الشرطة. تنبت من هذه الدار أصوات اللهو والمجون، فخرجت جارية ترمي فضلات مائدة الخمر، فسألها الإمام عليه السلام لمن هذه الدار؟ قالت لمولاي بشر. قال عليه السلام مولاك حر أم عبد؟ قالت باستغراب حر طبعا، أقول لك مولاي حر. قال عليه السلام نعم لو كان عبدا مستحيا من سيده ومولاه. ولما عادت الجارية سألها بشر عن سبب تأخيرها، فأخبرته بلقاء شخص لا أوصاف كلا وما جرى بينهما، فقال بشر ذاك سيدي ومولاي موسى بن جعفر. خرج حافيا حاشرا باكيا حتى أدرك الإمام عليه السلام وتاب على يديه، وانقذت حياته ببركة كلمات الإمام عليه السلام. هذه الأساليب التي كانت يتبع العلماء في أداء هذه الفريضة، ومن تلك الوسائل المحاربة العملية لبعض الظواهر المنحرفة لعمل الضد الصحيح لها لنا وبصراحة. مثلا كان العرب بفعل رواسب الجاهلية التي غلاها الأمويون يشعرون بالتعالي على القوميات الأخرى التي فتحوا بلادها واخضعوها للدولة الإسلامية، يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية بالمصطلح الحديث، شو يسموه؟ موالي، مواطنين درجة ثانية. دولة القون إلى العرب دولة هم الأصليين، ما كنت تعامل وغذوا الأمويين بشكل كبير، كانوا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم. فمقابل هالنظرة هاي التي هي منافية ومخالفة للقرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على شعوبا وقبائل لتعارفوا لا أزيد ولا أقل، ليس لتتفاخروا وليتفضل بعضكم على بعض. فكردهم العملي عليهم السلام على ذلك ماذا؟ تزوج عدد من أئمة أهل البيت على السلام ما أن تقرؤون الإمام زوجته أم ولد، فالإمام أمه أم ولد، أم ولد يعني جارية، جارية ولها ولد تسمى أم ولد. فتزوج عدد من أئمة أهل البيت عليهم السلام إماء وولدت أئمة عليهم السلام، ودخل زيد الشهيد من الإمام السجاد على هشام بن عبد الملك حيداه بأن أمه أنا، إيش دعوة شايل خشمك وتطمح إلى الخلافة يا زيد الشهيد وأنت ابن أمة وهذا منع من استحقاق الخلافة. فقال زيد الشهيد لهشام إن النبوة أشرف من الخلافة، وقد كانت أم إسماعيل النبي أمة، والنبوة طبعا أشرف من الإمامة. وتوجد مراسلات بين الإمام السجاد عليه السلام والحكام الأمويين تبين امتعاض أولئك الحكام من تصرفات الإمام ورده عليهم. تجد في كتاب وسائل الشيعة مراسلات هشام يوبخ الإمام السجاد أو يوبخ فلان الملك، يوبخ الإمام عليه السلام أنه ما تستحي على نسبك وأنت بن هاشم أنت كذا تأخذ أمة أو تفعل كذا. توجد من هذه المراسلات موجودة في كتاب وسائل الشيعة وأجوبة الإمام عليه السلام عليها. هذه الأمال المهمة كأنه انتهت النقاط الآن اللي يعني بدنا نستقرها من حياة الأئمة، من دور الأئمة في حياة الأمة. فنعلق على مجموعة هذه الأدوار، نقول هذه الأعمال المهمة في حياة الأمة التي كان الأئمة عليهم السلام يعيشونها جعلتهم في صميمها وأوجبت لهم مكانة خاصة في القلوب، فكانوا بحق استجبة دعوة جدهم إبراهيم الخليل عليه السلام، كان يدعو يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وكانت لهم قاعدة جماهيرية واسعة يمكن الالتفات إلى عدة منبهات عليها على هذه القاعدة الجماهيرية. يعني في المتن سيد الشهيد صدر أول يتحدث عن القاعدة الجماهيرية الواسعة للأئمة عليهم السلام، وبسطر واحد يذكر سببها. لكن نحن بعد أن بينا هذه الأدوار فعرفنا إذن هذه الجماهيرية ما هي أسبابها، ونذكر هنا عدة منبهات على القاعدة الجماهيرية الواسعة للأئمة عليهم السلام. المنبه الأول محبة الناس لهم عليهم السلام واحترامهم وتعظيمهم ومن أمثلة ذلك ما ذكر في المتن من إنفعاج النص عن الإمام السجاد عليه السلام حين جاء لاستلام الحجر الأسود، حين لم يستطع هشام بكل جبروته وطغيانه أن يحصل على ذلك. ومن ذلك ما ورد في تسيير المأمون العباسي للإمام الرضا عليه السلام إلى مرو بذريعة تسليمه ولاية العرب، وأمر القائد المكلف بهذه المهمة أن يسير على طريق الطرف الأهواز لقلة الشيعة والموالين، لا تأتي على طريق من شاء لقلة الشيعة والموالين، ولكن الذي حصل هو استقبال الآلاف من الناس في كل مدينة. وحينما طلب منه أهالي نيشابور أن يحدثهم بحديث عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروف بحديث سلسلة الدب، أن هناك 4000 راو يكتبون الحديث مما أهال المأمون وأغاظه. فهذا المنبه الأول لجماهيرية الواسعة، أيضا محبة الناس واحترامهم وتعظيمهم. المنبه الثاني ارتجاء الحكام إليهم لتهدئة الجماهير الثائرة والغاضبة أو لإقناعها بوجهة نظر ما، يستطيع أن يقنع الجماهير فيأتي الإمام عليه السلام يجد يقول الناس كذا كذا، سموت خليفة سعولك أمير المؤمنين، كان تشبيك ما تقنع الناس، يعرفون الناس بيما مفترقا والقاعدة الجماهيرية علما تتوجه. أو لإقناعها الجماهير بوجهة نظر ما، لأن كلامهم عليه السلام يقع موقع التأثير في قلوب الناس. ومن ذلك ما ورد في المتن من التجاء عثمان إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كلما حاصره الثوار وضغطوا عليه وطلبوه بعزل عاشية السوء وإصلاح الحال والحكم بالعدل، لم يجد الخليفة بدا تاريخ حاضر من الإرسال إلى علي عليه السلام، بل كنت تجي تحشي الناس وينفضوا على الحصار لكي يقنع الجماهير بفك الحصار. وقام علي عليه السلام بمسح حميدة بين عثمان والجماهير الثائرة، وكانت تفلح دائما، وعاد الثوار إلى أمصارهم، لكن بقنة السوء والمنتفعين من الأحداث اشعلوا فتيل الثورة من جديد. وعاد الإمام عليه السلام إلى وساطته حتى قال كلمة معروفة في نهج البلاغة: وقد دفعت عن عثمان حتى خشيت أن أكون آثما. مثانه أقن الثوار وينفضون ويرجعون وينفضون ويرجعون إلى أن ثم طيب منه عثمان الابتعاد عن المدينة لقل الهتاف باسمه. كاف الجماهير كنا تصيح نريد علي نريد علي نريد علي، أطلع على علي من المدينة. فامتثل الإمام عليه السلام أمره وخرج من المدينة. فالمنبه الثاني على جماهيرية الأئمة المسلمين أن الحكم بكل سطوتهم بكل جبروتهم ما يستطيع أن يقنعوا الجماهير بشيء، فيلتجوا للأئمة. والمورد الآخر ما ذكره في المتن أيضا من الهجوم الشعبي الذي تعرض له قصر المأمون لإغضابه الإمام الرضا عليه السلام، ألم يكن للمأمون مناص عن الالتجاء إلى الإمام لحمايته من غضب الأمة؟ فقال له الإمام عليه السلام: اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما ولاك من هذا الأمر وخصك به، فإنك قد ضيعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلى غيرك. طب من قصد فضل بن سهل كان هو متحكم بالأمور يحكم فيها بغير حكم الله عز وجل. وحدث في خلافة المهتدي، وهو ليس بمهتدي طبعا، احنا جريا مع الألقاب نسميهم بهذه الأسماء، وحدث في خلافة المهتدي أن خرج صاحب الزند من معه من العبيد والفقراء والمستضعفين، واستطاع أن يسيطر على البصرة وكثر أنصاره وكاد أن يستولي على عاصمتهم بغداد بعد معارك ضارية، وكان يدعي انتسابه إلى أهل البيت عليهم السلام، مما ساهم في انتشار دعوته وكثرة مؤيديه، مما دعا الحكام أن يطلبوا من الإمام العسكري عليه السلام أن يبين رأيه، صدر لنا فتوى في هذا الرجل مثلا الذي يدعي كذا وكذا، أن يبين رأيه في هذا الادعاء. فقال الإمام عليه السلام: إن صاحب الزنج ليس منا أهل البيت. وكان يكرر عدم انتساب صاحب الزنج إلى أهل البيت عليه السلام بعد أن قتل الشيوخ والأطفال وسب النساء وأحرق المدن والمنازل وغير ذلك من الفضائع. فالمنبه الثاني إذن على جماهيريته. المنبه الثالث على جماهيريتهم رجوع الثائرين الذين خرجوا على الحكومات المنحرفة عليهم السلام. فالمختار الثقفي استأذن الإمام السجاد في الثورة على المهم، يعلمون إذا ما يحصلون على التأييد من قبل الأئمة عليهم السلام ما تمشي حركة تمشون لسه أي مشروع سياسي أي مشروع حكومة انتقالية دستور إذا ما تؤيد المرجعية الشريفة ما ينالت أيضا شعبية. علينا أن نستفيد يعني نطبق من كلام الأئمة عليهم السلام على واقعنا بس نأخذ يعني منهم نعرف منهم هذه الامتيازات وهذه الهلة المقدسة حولنا ولا نرث منهم مسؤولياتهم وأعمالهم العظيمة التي قاموا بها في حياة الأمة عليهم السلام، وإلا نكون من المطففين. مطففين معناها واسع، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون حقوقهم كاملة، تقبيليات احترام تقدير خفق المعان من ورائهم مثلا، لكن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا، هذا متصفين في الميزان، لازم تعمل بتوازن إلا تقلل من امتيازاتك. إذا شوف أنت لست بمستوى العمل المطلوب منك لتقلل امتيازاتك. الإمام الحسين عليه السلام كان يذهب إلى مكة وما يمشي على الجادة الرئيسية، يروح لتنكب الطريق. في بعض الروايات ليش يقول لي يعني مشيا على قدمه، طبعا احتراما للبيت كثير، فقيل له تأتني يجيب بأنه أي واحد ماشي بالطريق من راح يشوفني متأجل أتأجلونه في ذلك أسر ومشقة على الناس. لكنه لا، في جواب آخر أهم من هذا يقول أخشى أن أأخذ من رسول الله أكثر مما أعطي، من أمشي بنص الناس وبنص الجماهير والجماهير منتفة حولي وتهتف باسمي وتتبرك فيي وهذا يلزمني منه وهذا يحبني. أنا هل أعطيت لهذا النسب ولهذا الشرف ولهذا الموقع قد ما أخذت منه؟ الإمام الحسين يقول أشعر أني لا أأخذ أكثر مما أعطي، فإذا علي أن أروح على الصفحة حتى الامتيازات هاي اللي دا أحصل عليها خففتها، يعني ما أعطيت بمقدار. هاي دروس من نستفيد منها. المختار الثقفي استأذن الإمام السجاد عليه السلام في الثورة على الأمويين وطلب بثأر الحسين عليه السلام، وقد مر في المتن وهو مطبوع طبعا طبعناه للقسم الأول وهو المتن والتعليقات عليه وبقيها، وقد مر في المتن كلام عبد الله المعد ابن الحسن المثنى حين أراد البيعة لابنه محمد بالنفس الزكية، يقول للإمام الصادق عليه السلام: واعلم فديتك أنك إذا أجبتني لم يتخلف عني أحد من أصحابك ولم يختلف علي اثنان من قريش ولا من غيرهم. تعلمون هذا منبه آخر على جماهيريتهم. رجوع الثورات إذا ما تحصل فائدة منها تفشل، ورجوع عمر بن عبيد ورؤساء المعتزلة للإمام الصادق عليه السلام ذكرنا في الرواية موجودة في الاحتجاج وغيره المنبه الرابع. وبسبب هذه الجماهيرية أن الحكام يحسبون ألف حساب قبل الإقدام على أي عمل يسيء إلى الأئمة عليهم السلام، لأن ينقلب الرأي العام الدولة قبل أن تمسهم بسوء ألف حساب وألف تخطيط وألف استعداد. هو المرجع رجل ضعيف الحال في الجهة كبير السن ليس له قوة على مجابهة فرد واحد فضلا عنها الجموع الغفيرة، مما يخافون مو من شخص، من هالقاعدة الجماهيرية وراءها. وهذا منبه آخر على جماهيريتهم لئلا ينقلب الرأي العام ضدهم ويحدث ما يشتهون. وهذه بعض النماذج على تصرف الحكام خشية هذه الجماهير. مثل أول لما أراد هارون عباسي اعتقال الإمام الكاظم عليه السلام نوه على سفرته بنية الحج، خرج إلى المدينة مكة عنوان رايح للحج هارون، وفي المدينة أمر جلاوزته فأخذوه عليه السلام من المسجد وادخلوه عليه فاستدعى قبتين جعله في إحدهما على بغل واجعل القبة الأخرى على بغل آخر وأخرج البغلين من دره وعليهما القبة مستورة، ومع كل واحدة منهما جماعة من جنده على خيوله، أمرهم أن يتوجهوا بالبغلة التي عليها الإمام عليه السلام إلى البصرة ويتجهوا بالبغلة الثانية إلى الكوفة حتى يموه ويضيع على الناس، وهم كل واحدة جيش كامل جند ومسلحي وعلى آخره. نعلم أن وراء الإمام هذا المثل المثال أول. مثال الثاني، أرسل المتوكل أيده يا ابن هرثمة وقوة عسكرية لاحتقال الإمام الهادي عليه السلام وتفتيش بيته والمجيء به إلى سامراء. يقول ابن هثمة: فلما دخلت المدينة ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس بمثله، خوفا على أبي الحسن عليه السلام. وقامت الدنيا على ساق، فجعلت أسكنهم وألف لهم بأني لم أمر فيه بسوء ولا مكروه وأنه لا بأس عليه. وقال للمتوكل يحيى بن هرثمة: وإن أهل المدينة خافوا عليه لما وردت المدينة وضجوا بأجمعهم، فلم يهدأوا إلا بعد أن حلفت لهم بأن الأمير لا يريد به سوءا. المثل الثالث: وكان الحكام عندما يرتكبون جرائمهم بقتل الأئمة عليهم السلام يتصنعون الحزن والبكاء ويموهون على الرأي العام بمختلف الوسائل لتبرئتهم، ويعلمون أن هذه الأساليب تؤكد للناس اشتراكهم بالجريمة ولا يجب تسويج ومسؤوليتهم الكاملة عنها. فلما قضى هارون على حياة الإمام الكاظم عليه السلام بالسم بواسطة رئيس شرطته سندي بن شهد، دخل السندي على الإمام وهو مسجى جماعة من فقهاء بغداد وأعيانهم، وقال لهم: انظروا إليه، هل ترون به أثرا لضربة شيء ولطعنة رمح؟ فقالوا: لم نجد به شيئا من ذلك. وطلب منهم أن يشهدوا بموته أتف أنفه، فأجابوه لذلك. ليش؟ يخشى القواعد الجماهير وراء الإمام، وإلا أي سجين يقتل ويرمى من يسأل عنه. وسمى المأمون العباسي الإمام الرضا عليه السلام عن طريق ماء الرمان، فدخل عليه وهو يعالج الموت وقال: والله نموت، والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي، فقدي لك وفراقي إياك أو تهمة الناس لي إني اقتلتك وقتلتك. وحار وراء جنازتي حافيا حاشرا وهو يبكي ويقول: أعزز علي يا أخي، أعز علي يا أخي بأن أعيش ليومك، وقد كان بقاؤك أملي، وغلظ علي من ذلك من فقدك يعني، وأشد أن الناس يقولون إني سقيتك سما وأنا إلى الله من ذلك بريء. هاي بعض مثلا عمي يقول لي عند صخرة معمر، فهكذا. ودع المعتمد العباسي عندما أحضرت جنازة الإمام العسكري عليه السلام وقد قتل مسموما، دعا بعض العلويين والعباسيين والقواد والكتاب والقضاة وقال: هذا الحسن بن علي بن محمد الرضا قد مات حتف أنفه على فراشي، وأشهدهم على ذلك. إلى هنا إذن ينتهي المحور الأول اللي قسمنا الكتاب إلى أربعة محاور. المحور الأول كان دورهم في حياة الأمة عموما، وأجمع إلى 12 نقطة باختصار، ثم خرجنا بنتيجة من هذه النقاط. ثم الآن يكون في المحور الثاني وهو رعاية الشيعة خصوصا. كان الأئمة عليهم السلام يعتنون بالشيعة عناية خاصة باعتبارهم ألصق شرائح الأمة بهم، وقد وعوا قضيتهم عليهم السلام وتصدوا للدفاع عنها والمحافظة عليها بالغالي والنفيس. لا زال هذا الولاء يكلف الشيعة التضحيات الجسيمة، وليس غريبا أن يحيط صاحب أي قضية أو رسالة لأشخاص المستوعبين لأفكاره المتفهمين لخطوته والمعتقدين بصحة منهجه بناية خاصة. بالتأكيد تشكيل هرمي توجد قاعدة عريضة لها درجة من سم الرسالة مثلا والتفاعل مع قدمة الهرم، يحاطون بعناية خاصة. عناية شنو يعني؟ مو عناية امتيازات دنيوية طبعا، وإنما عناية رسالية يعني، وتهيئة وإعداد. ثم تضيق هذه الدائرة وتضيق، وكلما قربت من قمة الهرم تكون العناية بها أكثر. فنحن درسنا واطلعنا على عناية الأئمة عليهم السلام بالأمة عموما، إلا أنه إضافة إلى تلك توجد عناية خاصة بالشيعة باعتبارهم الدائرة الأنسق والأقرب إليهم. وهكذا كل صاحب رسالة طبعا، خذ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكيد اعتنى بالأمة جميعا، لكن مع ذلك تجد له عناية خاصة بكل سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد طبعا، وتوجد بعد أخص وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، عده إعدادا خاصة لمواصلة الرسالة. فكذا فهي مسألة طبيعية أن يحيط صاحب أي قضية أو رسالة الأشخاص المستوعبين لأفكاره والمتفهمين لخطواته والمعتقدين بصحة منهجه بعناية خاصة غير الرعاية العامة التي كانت تحظى بها الأمة كلها. ويمكن أن نشير إلى عدة نقاط على هذا المحور وهو محور رعاية الشيعة خصوصا. المحور الأول الذي لا يأخذ إن شاء الله وقتا كثيرا، النقطة الأولى وهي تنظيم شؤونهم الداخلية. هذه النقطة الأولى إذن من العناية الخاصة بالشيعة هي تنظيم شؤونهم الداخلية من خلال عدة أمور. نأخذ الأمر الأول فقط. الأمر الأول من النقطة الأولى وهي تنظيم شؤون الشيعة الداخلية، وأوضح ما هو المفروض يكون واضح في الأمر، المرجعية والتقليد. يعني في غياب الأئمة عليهم السلام همتيه المسألة وتترك فوضى على أول تخطيط وأهم تخطيط. النقطة الأولى والدور الأول كان هو تنظيم شؤونهم الداخلية الشيعة من خلال عدة أمور. الأمر الأول وضعوا معالم نظام المرجعية والتقليد، حيث يكون المرجع هو ولي أمور الأمة نيابة عن الإمام المعصوم، ويقوم بجميع مسؤوليات الإمام، ويثبت شرعية طاعته من وجوب طاعة الإمام عليه السلام. وقد وضع الإمام العسكري عليه السلام حدود وضوابط المرجعية والتقليد بوصفه آخر إمام كان على اتصال مباشر بالشيعة. وفي حديث له عليه السلام أدى فيه على من ساوى بين تقليد الأمة لعلمائها وتقليد اليهود لعلمائهم. أنه شون تسوي لنا نظام التقليد ومدري إيش، هذا مستقيد مذموم ونهى عن القرآن الكريم. فعل الإمام العسكري عليه السلام ضد هذا الإشكال، فشرح أوجه التشابه والاختلاف بين ذلك التقليد، تقليد اليهود لعلمائهم الضالين المضلين اللي هم القرآن، وتقليد الشيعة والأمة لعلمائها. فشرح أوجه التشابه والاختلاف والنتائج التي تترتب على كل منهما، ثم بيّن شروط العالم الذي ترجع إليه الأمة في عصر الغيبة لتنظيم حياتها، ومما جاء فيه في هذا البيان. وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطم الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، وبالتفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له. طبعا نرجو أن نطبق الكلام بدقة، لا نجعل هذا الكلام، لا هذا الكلام شوية ثمين، خمسية كم فصل، نحن هكذا لو مو هكذا، نحن هكذا يتعصب أن نداريه ونمد ونغدق عليه وليتعصب علينا حتى لو كان الحقوية ونحن الخطأ ويانا، ولينا أن نصلح أمرنا، ما نخلي له ست قلت المثل لذلك الرجل. حنط الإمام عليه السلام صفات المرجعية وصفات العلماء الذين تتبعونه. فعيد شوي لأن ما كنت ملتفتين بوضوح إلى هذا المقياس. يقول وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، بعد يقول وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. ليش تهلكم هؤلاء؟ ينبهوك للفساد في أمرك اللي يستحق الإصلاح، وبالتفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود اللي ذمهم، هذا صحيح، الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد بفشقة فقهائهم. أما من كان من الفقهاء خائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فإنه من ركب من القبائح والفواحش ماكب فسقة العام فلا تقبلوا منا عنه شيئا ولا كرامة، وإنما كثر التخدير فيما يتحمل عنا للبيت لذلك، لأن الفسقة يتحمل. من هنا أتى علينا الويل والكلام المخربط والموجين من وراء هؤلاء، لأن الفساق يتحملون عنا، يعني يأخذون منا علما ويحملون منا علما فيحرفونه بأسرهم بجهلهم، ويضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم. وآخرون يقول سدولة بجهلهم بجهلهم تغير الأمور وتخلط. يقول وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا. دول ناصبين ما محسوبين عن الشيعة أصلا، فما عندنا فد مثل باحث يقدحون فينا. فيسوون يعلمون بعض علومنا صحيح فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا، ثم يضيفون إليه أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا. لما تحملوا كيف تجدوا يشوقوه على أنه تفضل عنه كلام الإمام؟ نعم، لكن هم أضافوا ورتبوا. يقول هاي فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فظلوا وأظلوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، جيش يزيد يسلبونهم الأرواح والأموال، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعف شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الفاكر، ولكنه يقيض له. يعطيكم جرانتي إذا كنت تمخلص النية حاشا لله ما يتركك في يد هؤلاء النصابين، وإنما يقول ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا المسمون أفدنا بأسمائنا الملقبون أنبدنا بألقابنا يصلون عليهم وهم للعن مستحقون ويلعنوننا ونحن بكرامات الله مغمورون وبصلوات الله وصلوات ملائكة المقربين علينا صلواتهم علينا مستغنون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.